بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب.
خلص يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها هو كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد سبق معنا تعريف الوضوء لغة، وهو مأخوذ من الوضاء والنظافة، وكأن المتوضئ عمل على إضاءة وجهه بهذه الطهارة، وهو كذلك. وشرعا هو تطهير أعضاء مخصوصة بشروط مخصوصة بنية التعبد والانتفاع، وهو فرض فرضه الله سبحانه وتعالى. وشرط من شروط صحة الصلاة مجمع عليه، وما سواه من الأعمال كمس المصحف والطواف، العلماء مختلفون في وجوب وفرضية الوضوء لمثل هذا الشيء، إنما الاتفاق على فرضية ووجوب الوضوء للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء كانت صلاة ذات ركوع أو صلاة لم يكن فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة، إلا أنه خفف في صلاة الجنازة ورخص للرجل إذا أقيمت الجنازة ودخل الداخل وخشي أن تفوت ولم يكن متوضئا فله أن يتيمم، كما أفتى بهذا عبد الله بن عباس من الصحابة ولم يعلم له مخالف. إذا دخل الداخل والجنازة قد شرع في الصلاة عليها، وإذا ذهب ليتوضأ سيسلمون من صلاة الجنازة، فله أن يتيمم ويدرك، لأن الجماعة شرط في صلاة الجنازة. معنى إخوان، ما دام أن الجنازة في المسجد أو شاخصة أمام الناس يصلون عليها. وذكرنا كذلك موجبات الوضوء، موجبات الوضوء، وشروط صحة الوضوء. وقلنا أن الوضوء عبادة عظيمة يحتاج المرء منا أن يحيط بها علما وكيفية وصفة، ويعلم متى يصح الوضوء ومتى لا يصح، متى يجزئ ومتى لا يجزئ. هناك أشياء إذا نقصت الوضوء صحيح والعبادة صحيحة وهي مجزئة، هناك أشياء إذا نقصت وفاتت لا يجزئ معها الوضوء. معنا يا إخوان، فلذا له شروط وأركان وله واجبات وسنن وصفة وكيفية وهيئة. ذكرنا من شروط صحة الوضوء إزالة الموانع دون وصول الماء، إزالة كل مانع لوصول الماء إلى البشرة. كذلك ذكرنا من شروط صحة الوضوء الإسلام، كذلك ذكرنا العقل، كذلك ذكرنا التمييز، كذلك ذكرنا انقطاع الناقض والحدث. الرجل حدثه بسبب خروج البول، إذا انقطع هذا البول وانتهى يبدأ يشرع في الوضوء. أما لو توضأ وهذا الحدث مستمر إلا أن يكون صاحب سلس بول فهذا معذور، أو الفلات ريح هذا معذور، حكم المستحاضة دمها مستمر، وتصلي على حالتها وتتوضأ لكل صلاة. معنى يا إخوان، فأمر الوضوء أمر عظيم، وذكرنا كذلك أنه كان مفروضا وكان عند الأمم السابقة قبلنا، إلا أن هذه الأمة خصت بشيء هو الغربة والتحديد. يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، يدعون بالغر المحجلين يوم القيامة، وهذه سيما ليس لأحد غيرهم. فطوبى لكم وهنيئا. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حليته في الدنيا وحليته في الجنة، كلما داوم حافظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي كامل الإيمان. الليلة مع الباب السابع، نبتدئ بالباب السابع إن شاء الله، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني أنك لو اغترفت غرفة واحدة بيدك هكذا ولتكن هذه اليمنى، فتجمع بين يديك عند غسل الوجه لتعمم غسل الوجه، ما تكتفي باليد الواحدة يمينا وشمالا، لما ورد في هذا بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه بيمينه، وأحاديث ضعيف لا تصح، يرد الإمام البخاري بهذا التبويب وهذه الترجمة على من يصحح هذا الحديث. قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو أبو يحيى الملقب بصاعقة البغدادي ثقة حافظ، قال: أخبرنا أبو سلمة رحمكم الله، أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة ثقة ثبت حافظ، قال: أخبرنا ابن هلال ابن بلال. أنتم تلاحظون عندما تقرأون في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ترون رجالا كالدنانير تعدها عدا، ثم شئتم كذا مثلا قرأتم في سنن ابن ماجه أحيانا تمرون بأسانيد ترونها يعني تدل على حكمها، عندما تقرأون بعض الرجال فيها ترونها النفس تنفر منها كذا ولا تستأنس. لكن انظر إلى هؤلاء، محمد بن عبد الرحيم صاعقة، لقب بصاعقة لشدة حفظه، الصاعقة ما تأتي على شيء إلا تجعله كالرميم، وما يأتي على شيء من الحديث إلا يحفظه، صاعقة. وهذا أبو سلمة الخزاعي ثقة ثبت حافظ، رجال كالدنانير تعد عدا اختيار وانتقاء. قال أخبرنا بلال ابن بلال يعني سليمان يعني سليمان ابن بلال تيمي معنا إخوان عن زيد بن أسلم مولى عمر أبو عبد الله عالم كان يرسل رحمه الله تعالى كان يدلس ويرسل. طيب عن عطاء بن يسار وعطاء بن يسار هذا مولى ميمون وهو ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ عطاء بن يسار وهو بخلاف عطاء بن رباح وليس بأخيه هذا عطاء بن يسار وذاك عطاء بن رباح وهناك سليمان بن يسار ليس بأخ لعطاء بن يسار معنى عندنا سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة من التابعين ليس بأخ لعطاء بن يسار إنما هو تشابه في الأسماء عن ابن عباس وعطاء بن يسار هذا مشهور بالرواية عن ابن عباس تلميذ ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه احنا معنى صفة الوضوء وردت عن جمع من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه وهو أشهرها ومنهم ومنهم حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد رب عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني عبد الله ابن زيد ابن عبد رب يا اخوان صاحب حديث الأذان وأما المازني فهو صاحب حديث الوضوء وحديث عن صفة الوضوء الحمد لله وارد عن ابن عباس ومعنى صفة الوضوء وردت عن علي بن أبي طالب ومعنى صفة الوضوء وردت كذلك عن أبي حميد السعيد جماعة من الصحابة وردت عنهم صفة الوضوء التي توضأها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه والاستنشاق إدخال الماء في الأنف بواسطة اليد والهواء وإخراجه هو الاستنفار والمضمضة والاستنشاق الراجح أنهما واجبتان لأنهما يدخلان في غسل الوجه فهما من الوجه هذا أمر الأمر الثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقيط بن صابرة بالمضمضة والاستنشاق والأصل في الأمر الوجوب وأيضا المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة تكفي للفم والأنف وهناك من قال مضمضة والاستنشاق مستحبتان وليس بواجبتين هذا قول مرجوح ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة هذا ترتيب يا أخوان الآن ترتيب القرآن معنى طيب فرضنا أن رجلا أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين وضوء صحيح ومجزئ وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن معد الكرب كما في سنن أبي داود وكما في حديث ربيع بنت معاوية قدم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا وأخر شيئا من هذا لكن لو أن الرجل توضأ وضوءا معكوسا يا إخوة فبدأ بغسل رجليه وأنهى بغسل الوجه فإن وضوءه لا يصح لأنه تناوله النص من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وخالف الترتيب القرآني القرآن جعل ممسوحا بين مغسولين، مسح الرأس. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. فأمر الترتيب مقصود مراد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء فيه النص من تقديم أو تأخير في الغسل. كذلك لو أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى لا حرج في هذا، والوضوء صحيح ومجزئ، لكن الأفضل ابدأوا بالميامن، لأن اليدين يعتبران عضوا واحدا والرجلان يعتبران عضوا واحدا. معنى إخوة؟ قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء. انظر إلى هذه الأعضاء خصت بالتطهير دون غيرها، لأن أول شيء أعضاء ظاهرة، هذا واحد، بخلاف الزيدية يضيفون الفرجين إلى أعضاء الوضوء، يشترطون هذا، يشترطون غسل الفرجين حتى لو لم يخرج ريح. لو ما غسلش الفرجين وضوء غير موفق. عندهم الوضوء هو هذا. احنا في القرآن معنا كم أعضاء؟ أربعة. هم أضافوا صاروا ستة. أنتم إن شاء الله عندكم أظن السيد الجراح فراجعون كيف إن الشوكاني ما ترك شريدة ولا وريدة من الزيوت. معنا إخوان السيل الجرار اللي بيعمل إيه بقى؟ المتدفق على حدائق الأزهار. تصوروا سيل الجرار كتاب اسمه حدائق الأزهار للزيدي، عملوا الشوكان عمل عليه كتاب آخر سماه السيل الجرار.
عشان كان يمن يشوفون الرضا عليهم
لا شك، ما هو من مجددي السنة والحديث والعلم في بلاد اليمن، لا شك المجدد الدين. معنى يا إخوان إذن هذه إيش؟ أعضاء بارزة ظاهرة بخلاف الأعضاء الخفية كالفرجين ونحوهما. ثم هذه الأعضاء الظاهرة هي أكثر ما تقع في الذنوب والمعاصي، ولذلك عندما توضأ الشخص تخرج الخطايا من تحت الأظافر مع آخر قطر الماء، ولم يغسل وجهه كذلك تخرج مع أشفار وأهداب العينين، وما يمسح الرأس كذلك سبحان الله، وما يغسل رجلين كذلك. فيتطهر الشخص طهارة حسية وطهارة معنوية، لأنه مقبل على لقاء الله عز وجل. وأيضا يا إخوة لو الإنسان كده مشى من العمل، أنا كان منجد مثلا عفوا نسيت، وساب الإبرة حطها على جنبه المسلة وطمر راح كده راح للصلاة مباشرة، مفيش تجديد، فين التهيؤ؟ تهيؤ، تهيؤ يكون بالوضوء بالطهارة. تهيؤ الإنسان عندما يعني يغير الحال من حال إلى حال، يعني يستقبل حالة جديدة، حالة مش عبادة، إنما كده طمر من أم النوم دخل في الصلاة حتى قد يكون جنب وهو قائم كده من النوم دخل في الصلاة بلا طهارة بلا وضوء بلا شيء بلا غسل. لا، النفس في الفطرة تقول لما يجدد على نفسه يغير على نفسه الهيئة والحال. واحد مثلا يقول لك زي ما البحر الآن بيشتري صيد وكان في المركب الأخير، عفوا يا أستاذ حسن بيجي السماء. ايه المهم انت شوفوا لما بيكون تعبان يقول والله ندخل اخد دش عشان يبدأ ينشط، الطهارة فيها مقاصد كثيرة جدا. الوضوء ده احنا صح بنعملها آليا، بنأديها آليا، يعني ما بنتفكرش ايش وراها، صح؟ ها؟ ممكن نجعلها مثلا واحد يقول اصلي عبادة تعبدية غير ما كنت معنا. طب ولماذا خص الأعضاء هذه دون الأعضاء الثانية؟ لماذا جعلك تتهيأ هذا التهيأ؟ هو كان بالإمكان يقول ما يشرع هذا أصلا، ما يشرع من أساس، لكن ما شرع إلا لمقاصد من وراء، ما شرع عبثا، ما شرع عبثا. فهنا أخوان العلماء عند استفتاح كتاب الوضوء والطهارة بيتكلموا على هذه المقاصد، من أجل أن الرجل منا يأتي هذه العبادة بتشوق، هذا واحد، ويفهم المقصود من وراء هذا، لماذا شرعت بهذه الكيفية وهذه الهيئة، لماذا لم يشرع مثلا غسل العنق؟ هو العنق بيعمل معصية ولا ذنب؟ العينين هي اللي بتعمل مشاكل، السمع، اللسان، الأنف، بيعمل مشاكل يد، رجلين، إنما صفحة العنق دي بتعمل حاجة؟ هو بيروح واحد بيغسل إيه؟ قفاه، بيغسل العنق، ويقول اللهم إيه؟ يعني أعتق رقبتي يوم تعتق الرقبة، حديث موضوع. عندي غسل اليد بيعمل كذا وبيدعو بكذا، عندي غسل الوجه بيدعو بكذا، عندي غسل الرجلين بيدعو بكذا، الحديث موضوع مركب ما له أساس. انظر ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. وين تصور احنا اليوم احنا بنتوضأ من حنفيات ومواسير وأنابيب، ما بنروح نكفئ القدح، كان شيء شاق علينا وميسر علينا ولا. قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. لو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح ومجزئ، لأن اليمنى واليسرى في الأيدي تعتبر عضو واحد، كذلك في الرجلين. قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، ومسح الرأس سيأتي في الأحاديث الأخرى الكيفية والهيئة، وفيها في حديث عثمان أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاء ثم عاد مرة ثانية ثم مسح يديه. إن شئت أخذت ماء جديدا للرأس والأذنين، والأذنان من الرأس، وإن شئت اكتفيت بالبلل المتبقي في اليدين، مسحت بالرأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات. قال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله. ليس هنا تثليث للمرات، المجزئ مرة واحدة، الفرض مرة واحدة، الثانية سنة والثالثة سنة، ولا يزيد المرء على الثلاث. وهناك حديث أنه تغسل الأرجل بلا عدد، لكنه لا يصح، والصواب فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وضر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك كانت أعضاء أكبر من أعضائنا، وشعره أكثر من أطول من شعورنا، وكانوا رضي الله عنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمشون معتادين على المشي حفاة. نحن اليوم نلبس الخفاف ونلبس الجوارب ونلبس النعال والأحذية، ورجلنا ولله الحمد ما فيها غبار ولا أتربة كما كانت أرجلهم، ومع ذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيدوا عن الثلاث. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، الابتداء باليمين في اليدين والرجلين على سبيل الاستحباب والسنة، وإلا لو قدم اليسرى على اليمنى أجزأ وضوء. وتلاحظون قول ابن عباس ثم مسح برأسه، لو أنه غسل رأسه يعني لم يكتفي بالمسح، خلف السنة ووضوءه صحيح ومجزئ، وشدد على نفسه لسيما لو كان في شدة البرد. معنى قال ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الشاهد فيه باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة باليدين، ردا على من يقول إنما يغسل وجهه بيمينه ولا يشرك يساره في هذا. وفي حكاية عبد الله بن عباس صفة هيئة الوضوء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كذلك التعليم بالفعل فإنه أوقع من القول، وفي كذلك جلب الطمأنينة إلى المتعلم والدارس إلى أن هذا مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام معزو إليه ومن فعله. قال باب التسمية على كل حال وعند الوقعة. لما قال على كل حال وأدخل هذا التبويب في كتاب الوضوء أراد أن يقول التسمية مشروعة عند الشروع في الوضوء، والمشروع يدخل فيه الاستحباب، والفقهاء على مذاهب في أمر التسمية، فمنهم من قال هي شرط لصحة الوضوء اتكالا واعتمادا على الحديث لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا حديث بجميع طرقه لا يصلح للاستشهاد ولا يتأيد بضم بعضه لبعض لأن الضعف فيه شديد. وفريق قالوا تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، وفريق قال بالاستحباب، وهو الصحيح أن التسمية هنا على وجه الاستحباب والندبية، ومن ذلك ما جاء في سنن النسائي أن الماء شح على النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه في أحد الأصفار، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في إناء رحراح في ماء قليل يسير فتكاثر الماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم توضأوا بسم الله. من هذا الحديث وغيره من القواعد العامة التي تقول إن الوضوء عبادة عظيمة، والعبادات العظيمة يشرع فيها الذكر والتسمية، كذلك قياس الإمام بخاري على حديث الوقاع لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث، يقول باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، المراد عند إرادة الوقاع، والوقاع أمر مباح، أمر مباح تمتع واستمتاع وعادة يفعلها الشخص، فما بالك إذا كان بالعبادة العظيمة كالوضوء من باب أول. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو أبو الحسن المديني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر أبو عتاب وثقة ثب رحمه الله تعالى، وكان لا يدلس وكان من طبقة الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد رافع الغطفان الأشجعي مولاهم ثقة وكان يرسل كثيرا رحمه الله تعالى، عن كريب ومولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. نعم بسم الله. شوف انظر النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الحرز، من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، اسم الله سبحانه وتعالى لا يضر معه شيء إذا ذكرت الله. ولذلك من هنا البخاري قال باب التسمية على كل حال، وأدخل في هذا يريد إدخال عبادة الوضوء وهذه القربة الجليلة عندما يشرع المرء فيها فإنه يستفتحها بالتسمية. أول شيء فيها التبرك وفيها الاستعانة، وفيها أن تقع هذه العبادة على أكمل وجه وأحسن وجه، وفيها التحرز من الشيطان. قال باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صريح. آدم هو ابن أبي إياس. أبو إياس دائما يا أخوان نكرر اسمه نهية وقيل عبد الرحمن، وثقة عابد آدم ابن أبي إياس. قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري ثقة. قال سمعت أنسا يقول والصحابي الجليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والرواية جاءت بتسكين الباء. واللغويون أو النحاة يرونها بضم الباء، الخبث والخبائث. معنى أخوان والخبث جمع خبيث، أو الخبث جمع خبيث. وقد ذكر النووي رحمه الله في صحيح مسلم أن تسكين الباء من باب التخفيف، والرواية جاءت بهذا. غلط اللغويون المحدثين في تسكين الباء هنا، والصواب أنها مسكنة، لأن العبرة بالرواية. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتلاحظون ليس هنا تسمية، لأن ذكر التسمية شاذ. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، محمد بن عرعرة تابع من يا إخوان؟ آدم. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، هنا معنى إذا دخل الخلاء، المراد إذا أراد دخول الخلاء. هذا إذا كان الخلاء مبنيا، فقبل أن يدخل رجله في المعد لهذا الشيء للخلاء، هذا المعد المبني، فيقول هذا الذكر. طيب الخلاء ليس مبنيا إنما هو بر، قبل أن يكشف عورته ويرفع ثوبه ويجلس يقول هذا الدعاء. وقال غندر عن شعبة، غندر هو محمد بن جعفر، إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ما شاء الله، وكلها روايات صحيحة ويفسر بعضها بعض، كما في إرادة الرجل قراءة القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المراد إذا أراد أن يقرأ القرآن، وليس المراد إذا انتهى من قراءة القرآن يستعيذ بالله، إنما الاستعاذة تكون عند الشروع وإرادة القراءة. كذلك هنا، وهذا من آداب التخلي، وآداب التخلي كثيرة، هذا واحد منها، هذا الذكر. وإذا خرج قال غفرانك كما صححه جماعة ورواه ابن حبان في الصحيح وغيره، وكذلك لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله إلا أن يخاف عليه ككتاب أو مصحف أو خاتم أو ما إلى ذلك. كذلك إذا دخل فإنه لا يذكر الله بشفتيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل وهو جالس على قضاء الحاجة فلم يرد عليه السلام، وكره أن يرد عليه السلام، كره أن يذكر الله على غير الله. وتعظيم لذكر الله عز وجل. لكن لو أن الرجل في الخلاء مثلا تنحى عن المقعدة بعد أن قضى حاجته وأراد أن يتوضأ وسمى لا بأس ولا حرج، ولكن لا يذكر الله عز وجل وهو على هيئة قضاء الحاجة، كذلك لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، كذلك لا يتطهر ولا يستجمر بشيء له حرمة أو بشيء مطعوم، إنما له أن يستجمر بكل طاهر ليس بكل طاهر ليس مطعوما وليست له حرمة. معنى ما هو الذي له حرمة؟ كأوراق المصحف، أوراق كتب العلم والتفسير وما إلى ذلك. الشيء المطعوم كذلك، فإن الشيء المطعوم محترم، كذلك لا يستنجي بعظم ولا روث، كذلك ذكروا أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، كذلك لا يكثر الكلام أو لا يتكلم إلا لحاجة، لا يتكلم إلا لحاجة كأن يحتاج الماء. كذلك إذا كان في البرية لا يرفع ثوبه حتى ينخفض في الأرض، وذكروا آدابا كثيرة فيها، من هذا الأدب القول بهذا الذكر، التحرز من ذكور الشياطين وإناثهم بهذا الذكر والدعاء. اللهم إني أعوذ بك، العود والاعتصام والتحصن والالتجاء. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
إذا كان الرجل في الخلاء يعني يجوز له أن يذكر الله عز وجل في نفسه؟ ممكن مثلا يراجع القرآن، يراجع مثلا
لو راجع في نفسه أن يستحضر شيئا في نفسه، لا أعلم من
يعني ممكن إن شاء الله
المانع إذا تحرك شفتيه وتكلم.
في فرق بين اللي،
لكن هو لو سلم عليه رجل لا يرد.
في فرق بين مكان الخلاء والحمامة فيها؟
بالنسبة للشيء الواقع المعاصر، الحمام الذي تقضى فيه الحاجة هو نفس الخلاء، بخلاف أنت بقى في حمامات للاستشفاء هذا موضوع ثاني.
لا يعني مثلا بين مكان الخلاء ومكان الحمام يعني مسافة، المسافة دي داخلة في الحمام داخلة في مكان الحاجة؟
احنا بنتكلم على موضع قضاء الحاجة اذا كان مبنيا. الان متى اولا ستقول الدعاء؟ اذا تعرف الناس على ان هذا المبني المعد المهيئ لقضاء الحاجة والتخلي فدونه قبل ان تدخل فيه تقول الدعاء، هذا واحد. الامر الثاني، انت قضيت حاجتك وتنحيت عن المقعدة، تفضل تريد أن تذكر الله من أجل الوضوء وما إلى ذلك، احتجت إلى لا بأس لأنك بعدت من المقعد. معنى بارك الله. قال في الباب العاشر، باب وضع الماء عند الخلاء. قال يعني إيش؟ التهيؤ، إعداد الماء للاستنجاء أو الإتيان بالأحجار للاستجمار. قال حدثنا عبد الله بن محمد مسندي الجعفي قال حدثنا هاش بن القاسم وهو الليث مولاه البغدادي الملقب بقيصر من مشايخ الإمام أحمد. أكثر عنه الإمام أحمد في المسند. قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. المراد خلاء هذا البرية الغائب الذي هو البراز خارج البيت، يعني شيء منخفض في الأرض أو شيء فيه شجر ملتف كثيف، فيعتدون هذا الموضع لقضاء الحاجة. وعادة العرب أنهم يعني يخصصون مكانا للرجال ومكانا للنساء، وأمر قضاء الحاجة مرت النساء فيه بمراحل. كنا أول شيء يخرجنا للبراز في البرية أقول أيها الأخوة الكرام أن النساء مررن بمراحل في أمر البراز وقضاء الحاجة وإنشاء الكنف. كنا النسوة يخرجنا إلى البراز سواء بالليل أو النهار، ثم جاءت مرحلة خصصنا الليل للخروج والاستطار بضمة الليل. ولعل أحدنا يتعجب كيف أن المرأة تصبح، هذا يأتي بالتعود. عشنا مع أخوان كانت هذه عادتهم، ما معهم براز إلا البر والأشجار الملتفة. ما كنا نرى المرأة أبدا بالنهار تخرج، فإذا جن الليل استطرت بضمة. ثم جاء أمر الكنف، فكانت الكنف في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الصحابة. إخوان، فهنا في هذا الباب إعداد الماء للاستنجاء والاستطابة، إعداد الحجارة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار معنا. الحديث الذي فيه أتى له بحجرين وروث، فرد الروث وأخذ الحجرين وقال إنها ركس. معنا إخوة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. مع جمع الروايات ظهر أن ابن عباس وضع هذا الوضوء وهذا الماء لا بالقريب من النبي عليه الصلاة والسلام فتنكشف عورته لابن عباس، ولا بالبعيد من متناول يد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه ذلك وعلم أن هذا من فطنة هذا الغلام. قال من وضع هذا؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى حاجته وهيأ أمره، فأخبرته ميمونة خالت عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. الحديث في مسند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معنا يا إخوان، فنال هذه الدعوة النبوية وحازها، نال البركة من وراء هذه الدعوة، حقا صار حبر الأمة ترجمان القرآن. إذن أيضا من أداب الحاجة يا إخوان، من أداب قضاء الحاجة التهيؤ بالماء والحجارات للاستنجاء والاستطابة. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بر. الحقيقة أن ابن العربي رحمه الله تعالى ذكر أداب قضاء الحاجة فأبلغ 30 وزاد عليه، كما في عارضة الأحوال الشرح سنن الترمذي. وهذا منها باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بر، لا تستقبل ولا تستدبر. والمسألة فيها مذاهب، أبلغوا إلى 8 مذاهب. والراجح التفرقة بين العمران والفضاء، بين العمران والفضاء، جواز ذلك في العمران والبناء ومنعه في الفضاء والصحاري والبرية. باب لا تستقبل قبلة بغائط أو بول، وذلك للجمع بين حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي معنا إن شاء الله. قال بغائط أو بول إلا عند البناء، وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة، عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم وابن أبي ياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب محمد بن إبراهيم بن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري عن عطاء وابن أبي ذئب، تعلمون له موطأ لكن لم يشتهر كموطأ الإمام مالك، وكان ابن أبي ذئب قولا بالحق عند السلاطين كما جاء في ترجمته، حتى أنه في ذات يوم ألح عليه السلطان أن يتكلم وله الأمان، ومع ذلك أبى أن يتكلم، فألح عليه السلطان أن يتكلم، فتكلم بكلام شديد وفي غلظة على الخليفة، حتى قال الإمام مالك جمعت ثيابي علي لكي لا يطير دمه فيصيبني. هذا محمد بن إبراهيم بن أبي ذئب. قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. وقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، هذا خطاب موجه لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، ومن كان على سمتهم ممن إذا شرق لا يستقبل القبلة أو إذا غرب لا يستقبل القبلة. كذلك من يقابل أهل المدينة، من يقابل أهل المدينة كأهل اليمن ومن كان في اتجاههم، إذن أهل ما هذا خطاب موجه لأهل المدينة، ومن يقابلهم في الاتجاه الجغرافي عن إخوان، لأن هناك من الدول من إذا شرق استقبل قيمة. وأيضا احنا كما قلنا المسألة فيها تفصيل، جواز هذا في العمران والمباني ومنعه في الفضاء والخلاء والبرية الصحراء. قال شرقوا أو غربوا، كذلك يا إخوان قوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، كذلك هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمته ومن يقابله.
قصر
فعلنا من هو
شرقوا
بكسر الراء عندك غربوا بكسر الراء وشرقوا بكسر الراء، بس خطأ مطبعا. هذا أيضا يا أخوان داخل في أداب قضاء الحاجة، ولا شك أن مستقبل ومستدبر الكعبة في الصحراء والفضاء مرتكب لإثم وتجاوز النهي الذي نهي به المسلم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كما في الباب الذي يليه باب من تبرز على لبنتين، حديث عبد الله بن عمر، قال فيه الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف كنيسة دمشق، قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن يحيى بن سعيد والأنصار عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. من أبو عبد الله بن عمر؟ جواز هذا في المكانين سواء العمران والمباني أو الصحراء والفضاء، ولا يرى تفصيل. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي، أي واستدبر الكعبة معنا. ومن الناس من يفصل، لا يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، مذهب يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال معنا. ومنهم يقول لا، الاستدبار أقبح، لو استقبل كان أحسن. والمسألة إذا جاز الاستدبار فيجوز الاستقبال. ورجعنا إلى التفصيل والتفرقة بين العمران والمباني وبين الفضاء والبرية. قال طيب، هل يمنع يا إخوة من استقبال القمرين الشمس والقمر؟ في حديث من ولكنه ضعيف ولا يعتمد عليه، إنما النظر إلى الكعبة وشأنها لأنها معظمة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجة، وهذا كنيف كان معدا في البيت. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. يعني واحد بيعارض عبد الله بن عمر، فقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، ها يعني إيش؟ يتكئون بمرافقهم على أوراقهم وأفخامهم، وهذا أمر مكروه في الصلاة. السنة في هذا أن يجاف الإنسان بين بطنه وفخذيه وبين عضديه وإبطيه معنا إخوة، إلا في صلاة الليل أو يكون الإنسان عجزا فيتكئ، ده طلق قيامه فيتكئ على ورتيه. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع من الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستأذنك.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.